أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. فصل في الجبائر وأحكام الجبائر. قال السيد الماتن رحمه الله: الجبيرة كل ما يوضع على الكسر والجرح من لوح أو خرق أو دواء، هذا يسمى جبيرة عند اصطلاح الفقهاء. قبل بيان ما ذكره السيد الماتن من الفروع والأحكام، ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، مادة جبر تدل على الإصلاح، جبر بمعنى الإصلاح، فكل ما يوجب إصلاح شيء فاسد مرض هو يسمى جبيرة، سواء كان جرحا سواء كان كسرا، وكان جرحا أو غير ذلك مما هو متعارف في عصرنا. أمراض العصر أكثر من أمراض العصر القديم، هذه هي تسمى كل ما يجبر ويصلح ما هو موجود إنما يسمى جبيرة. كذلك للمادة التي تجبر هذا وتصلح هذا الشيء، كان ذاك لوحا، كان خرقة، كان دواء، أم كانت بمثل ما هو المتعارف في عصرنا من اللصقات البلاستيكية الموجودة، بل تشمل تلك اللصقة التي يوضع على موضع الألم بحيث يضر الماء بالنسبة إليه لرفع ذلك الألم، وتسمى بالإصلاح الحديث اللزقة، وتشمل ذلك أيضا. فحينئذ مادة جبرة هي بمعنى الإصلاح، سواء كان ذلك الإصلاح واقعا على كسر أو جرح أو نحوهما، وسواء كان ذلك الإصلاح يقع باللوح أو بالخرق أو بالأدوية أو بغير ذلك مما هو متعارف في عصرنا، يشمل ذلك كله من مادة الجبرة نستفيد ذلك. خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الجبر والجبيرة يختص بالكسر واللوح الموضوع على الكسر، وألحق غير الكسر بالكسر من باب تعميم الحكم وليس من باب خصوصية لأجل خصوصية في هذا، بخلاف ما إذا استفدنا من مادة جبرة التعميم لكل مرض يضره الماء ولا بد من شده، ويشمل كل ما يوضع على ذلك، فيكون ما ورد في لسان الفقهاء من باب المثال، إذ قد يأتي أشياء جديدة لا نعلم بذلك. بينما هؤلاء يذهبون إلى أن الجبر والجبيرة مختصة بالكسر ووضع اللوح على ذلك الشيء أو الخرقة عليه، وغير الكسر يلحق إليه من باب تعميم الحكم، واستدلوا أنه قال ظاهر الجبر هكذا، لما يقال جبر بمعنى الجبيرة بمعنى أنه كسر ووضع لوح، هذا اصطلاح عرفي، وإلا المادة أعم من ذلك. والآن لحد الآن يستعمل مادة الجبر والجبيرة في الكسر، وليس الأمر كذلك من حيث اللغة. ويمكن الاستشهاد برواية، وسيأتي ذكر الروايات أيضا، لتعميم الحكم ولتعميم الموضوع. تلك الرواية هي صحيحة عبد الرحمن، قال: سألته عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ومما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحه. هذه الرواية في صدره سأل عن الكسير، كسر عليه جبر، لكن في ذيل الرواية يقول ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحه، يشمل الكسر يشمل غير ذلك. حينئذ هم استشهدوا بهذه الرواية على أنه مختص بخصوص الكسر الجبيرة، وإنما عممت لغير الكسر من باب تعميم الحكم، لكن هذه الرواية فيها إشارة إلى أن الحكم موضوع عام والحكم أيضا عام، يشمل الكسر والجرح وغير ذلك كما ذكرنا. هذا هو، وسيفيدنا هذا الأمر فيما سيأتي. إذا قلنا بأنه مختص بالكسر هذا الحكم أي حكم الجبائر، فلا بد من التماس دليل خاص لإلحاق غير الكسر بالكسر، بينما إذا عممناه مادة وعممناه من حيث الحكم أيضا لا نحتاج إلى ذلك، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا ريب ولا إشكال في أن مقتضى القاعدة الأولية بدلية التيمم عن الوضوء والغسل أو الطهارة المائية عند وجود ضرر من استعمال الماء، هذا واضح بمقتضى الأدلة التي وردت، التراب أحد الطهورين، فإذا هذا فتيمموا صعيدا طيبا. حينئذ هذه الآيات والروايات تدل على بدلية التيمم عن الوضوء والغسل عند الضرر، حينئذ هذه مقتضى القاعدة الأولية. نرفع اليد عن هذه القاعدة الأولية فيما إذا كان هناك دليل خاص يدل على أنه ليس الأمر كذلك، إلا إذا أمكن غسل موضع الجرح أو غسل موضع الكسر يجب عليك الطهارة الترابية طهارة المائية، فنرفع اليد عن هذه القاعدة الأولية إذا دل دليل على ورود حكم خاص في مورد خاص، وهذه هي قاعدة في كل الموارد. هناك إذا دل دليل عام قيام الطهارة الترابية مقام الطهارة المائية عند وجود ضرر في البين كلا أو جزءا، الضرر كلي أو جزئي، إلا أنه إذا دل دليل خاص على أنه هذه القاعدة خصصت في موارد معينة لا بد من الاقتصار على ذلك المورد المعين، فقد دل الدليل على أنه لو كان هناك كسر وعليه جبيرة أو جرح وعليه جبيرة يجب الغسل حينئذ ولا يسقط الغسل حينئذ، والغسل هذا الغسل في الوضوء والغسل لا يقع في بقية لا يسقطان في بقية الموارد، فلا بد من الاقتصار على المورد الخاص حينئذ. ولو شككنا في مورد أنه هذا داخل في الخاص أو داخل، نتمسك بعموم الدليل القاعدة الأولية. هذا هو حسب القواعد التي قرأناها وسيأتي بيان ذلك مفصلا، إلا أنه يمكن استفادة التعميم في المقام بقاعدة أخرى غير ما ورد في الكسر والجبيرة، قاعدة الميسور، أنه يمكن أخذ بقاعدة الميسور ونحكم بأنه يتعمم الحكم الثانوي عند التمكن من استعمال الماء في غير مورد الكسر ومورد الضرر، فعينئذ لا يسقط الوضوء ولا يسقط الغسل، لأنه إذا كان في موضع يتضرر وصول الماء إليه في ذلك الموضع يسقط، وأما في بقية المواضع لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعسور، فبمقتضى هذه القاعدة عممنا الحكم حينئذ. فهنا قاعدة أولية وهي قيام الطهارة الترابية مقام الطهارة المائية عند وجود ضرر في البين، فيسقط الطهارة التراب المائية بمجرد وجود ضرر على مواضع الوضوء أي موضع أو مواضع الغسل أي موضع، يسقط هذا الغسل ويسقط الوضوء وينتقل الحكم إلى التيمم. ولكن ورد دليل خاص خصصت به هذه القاعدة، وهو أنه إذا كان هناك جبيرة لا يسقط الوضوء والغسل إلا في موضع الجبيرة يمسع عليها ونحو ذلك، هذا هو هذا. أما إذا قام دليل آخر يدل على أنه الغسل هذا أو الوضوء لا يسقط أبدا بالنسبة إلى ما هو الميسور له، فنعمم الحكم الثانوي أيضا في كل مورد شككنا في أن هذا من الداخل في الحكم الأولي أو في الحكم الثانوي نأخذ بعموم قاعدة الميسور. إلا أن الإشكال في أن هذه القاعدة هل هي تامة من حيث الدلالة والسند أو ليست دال تامة، ذكرنا ما يرتبط بقاعدة الميسور وقلنا بأنه تام وسيأتي في موضعه أيضا النقاش، ذكرنا كاملا أن قاعدة الميسور من القواعد المعتبرة العقلائية يمكن الاعتماد عليها، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث لا ريب ولا إشكال في أنه إذا كان هناك جبيرة في الموضع يجب إيصال الماء إلى كل ما يمكن إيصال الماء إليه إلا في موردين. المورد الأول يجب نزع تلك الجبيرة إلا في موردين. المورد الأول ما إذا كان الماء إذا وصل إليه يوجب الضرر فيسقط وجوب إيصال الماء إلى البشرة حينئذ. المورد الثاني إذا كان نزع الجبيرة ووضعها فيه حرج ومشقة أيضا يسقط بقاعدة نفي العسر والحرج. في هذين الموردين يسقط وجوب إيصال الماء إلى البشرة حينئذ، وإلا بمقتضى الأدلة التي دلت على وجوب الوضوء وجوب الغسل أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة، فإذا كان هناك مانع يجب إزالته من جبيرة وغير جبيرة. إلا إذا كان إيصال الماء إلى ذلك الموضع فيه ضرر أو كان في نزع الجبيرة أو نزع هذا رفعه إنما يكون هناك مشقة وحرج. في مورد الضرر متفقون عليه أنه إذا كان وصول الماء وإيصاله إلى ذلك الموضع ضرر يسقط إيصال وجوب إيصال الماء إلى تلك ذلك الموضع بمجرد المسح على الجبيرة يكفي حينئذ. وأما في مورد هذا متفق عليه، وأما بالنسبة إلى نزع الجبيرة ورفعها ووضعها إذا استلزم العسر والحرج خلاف بين الأعلام، وهو لا يستلزم ضرر، لكن مجرد كسر هذا ووضعه رفعه ووضعه يستلزم الحرج، هل أنه يسقط إيصال الماء إلى ذلك الموضع باعتبار أنه هذا فيه عسر وحرج، أم أنه يجب عليه التماس ذلك الموضع في الماء، جعل ذلك الموضع في الماء حتى يوصل الماء إلى كل موضع تحت الجبيرة؟ ذهب السيد الماتن رحمه الله إلى القول الثاني وجمع من الفقهاء، هذا فيما إذا لم يكن ضرر يستلزم ضرر عليه، وإلا الضرر متفق عليه، لكن إذا لم يستلزم الضرر مجرد أن رفع الجبيرة ووضعها يستلزم العسر والحرج، فإنهم حكموا بأنه يجب وضع ذلك العضو في الماء حتى يصل الماء إلى تحت الجبيرة، لكن بعض الفقهاء قال بأنه العسر والحرج أيضا مما يلحق بالضرر، فكما أن في مورد الضرر لا يجب نزع الجبيرة ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة، كذلك فيما إذا كان عسر وحرج في نزع الجبيرة رفعها ووضعها أيضا لا يجب إيصال الماء إلى البشرة، نزاع بين الأعلام سيأتي. هذا كله في مواضع الغسل، أما مواضع المسح فلا يمكن جعلها في الماء بحيث نجعل أن المأمور به المسح وليس المأمور به الغسل حتى يضعه في الماء لأن يصل الماء تحته، فهذا مختص النزاع في موارد الغسل. أما موارد المسح في الوضوء فلا يمكن جعل ذلك، ولا إشكال في أنه يمسح على الجبيرة ويصح وضوءه، وهذا هو النزاع الذي سيأتي بين الأعلام ويأتي بيانه إن شاء الله.